أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره من أنه إذا يعني لو بنينا على التعارض وسقوط والامتناع، أو لو بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي وغلبنا جانب النهي في البين، فسوف تسقط الدلالة المطلقية للأمر في المجمع، وبالتالي لا يبقى لدينا ما نحوز من خلاله وجود الملاك حتى يكون المورد هو مورد اجتماع أمر ونهي، بمعنى أنه امتناعيين ولا اجتماعيين، والحال أنه في مورد العموم وجه طلبنا إحراز وجود الملاكين في، فكيف بده يكون مورد اجتماع الأمر والنهي والحال أنه لا طريق لنا لإحراز وجود الملاكين. محقق الأصفهاني قال بأنه لا بوسعنا حينئذ أن نحرز وجود الملاك، وذلك من خلال أنه قبل أن يكون هنالك تمانع فيما بين خطاب الأمر والنهي في البين، قبل هذا التمانع في البين كان هنالك دلالة مطابقية للأمر على الوجوب والالتزامية على الملاك، دلالة مطابقية للنهي على الحرمة والالتزامية على الملاك. بعد التمانع وسقوط وتغليب جانب النهي على الأمر في البين وسقوط الدلالة المطابقية حينئذ للأمر، تبقى الدلالة الالتزامية على الملاك حينئذ ثابتة في البين ولا موجب حينئذ لنفيها. يعني كأن علاج التنافي والتمانع بين الأمر والنهي فقط على مستوى الوجوب والحكم، يعني على مستوى المنتهى وليس على مستوى المبدأ من المصلحة والمحبوبية والمفسدة والمبغوضية، وإنما على مستوى الباعثية والمحركية في طرف الأمر والزاجرية في طرف النهي، كأنه بهذا التقدير في البحث. فحينما تسقط الدلالة المطابقية اللي هو الأمر على الوجوب، تبقى لدينا دلالة التزامية على الملاك بالنسبة للأمر حينئذ ثابتة في البحث، بناء على أن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطلقية في السقوط والحجية، وإن كانت تابعة لها في أصل التشكل والانعقاد كما تقدم معنا. هذا الكلام لو تم لعام، يعني مش لح يتصل فقط على ما لو كانت النسبة بين الخطابين هي نسبة عموم الوجه اللي عم يحكي عنها صاحب الكفيل، لأنه عم نحكي عن تواجد الملاكين في المجمع اللي هو في مسألة العموم الوجهي في البين، بل سوف يشمل ما لو كانت النسبة بين الخطابين هو من قبيل صلي ولا تصلي في البين، كانت نسبة السلب والإيجاب ولم تكن نسبة العموم الوجهي في البين، والحال أن الأمر ليس كذلك في السلب والإيجاب جزما، إذن لا يوجد لدينا ما من خلاله يمكن حينئذ أن نحرز بقاء الملاك مع انتفاء وسقوط الدلالة المطابقية عن الاعتبار في البين، مثل صلي مثلا ولا تصلي. هذا الكلام نحقق العراق قدس سره أجاب عنه كما قلت لكم، أنه سواء في خطاب الأمر أو خطاب النهي يوجد عندنا أربع دلالات: دلالة مطابقية واحدة على الوجوب أو الحرمة، ودلالات التزامية ثلاثة لخطاب الأمر ولخطاب النهي. الدلالة الالتزامية الأولى كما قلت لكم لخطاب الأمر هو حينئذ الأمر بالشيء يقتضي النهي حينئذ عن ضده العام. الدلالة الالتزامية الثانية أن الأمر واجب حينئذ للملاك، أن متعلق الأمر اللي هي الصلاة واجدة للملاك. الدلالة الالتزامية الثالثة وهو أن الضد العام اللي هو ترك الصلاة لا يكون واجدا للملاك في البحر. واضح هو عم يحكي هذا الكلام الحفظ العراقي ليميز بين صلي ولا تصلي وبين صلي ولا تخصب، في فرق بينهما ولا يمكن أن يساقا بعصا حينئذ واحدة لمجرد أن الدلالة الالتزامية في خطاب مثلا الأمر مثلا عن سبيل الفرض لا تكون تابعة للدلالة المطلقية في الحجية والسقوط في البين، لا، في فرق جوهري بينهما، وهو أنه في خطاب صلي ولا تصلي يوجد عندنا أربع دلالات في جانب الأمر وفي جانب النهي، واحدة دلالة مطلقية وثلاث دلالات التزامية. الالتزامية الأولى أن الأمر الشيء يقتضي النهي عن ضده حينئذ العام. الثانية أن متعلق الأمر هي الصلاة وجدا لله. الثالثة دلالة الالتزامية الثالثة هو أن ضد العام للأمر اللي هو ترك الصلاة في البين يعني النقيض لا يكون وجدا للملاك فيها. أو دي أربع دلالات، واحدة مطابقية وثلاثة التزامية. في جانب النهي أيضا الأمر على هذا النحو بالمطابقة دل على الحرمة في البين، بالالتزام الأول والثاني والثالث بنفس الكلام الذي أشرنا له. بحسب الحقيقة في صلي ولا تصلي المعارضة رح تكون بين الدلالة الالتزامية الثانية والثالثة. ليش؟ لأن الدلالة الالتزامية الثانية شعب تقول أن المتعلق واجد للمصلحة، بينما الدلالة الالتزامية الثانية للناهي بتقول أن المتعلق لا، عفوا، الدلالة الالتزامية الثالثة للناهي بتقول أن الصلاة لا تكون واجدة للمصلحة، فيكون هنالك تكاذب بين الدلالة الثالثة الالتزامية للناهي مع الدلالة الالتزامية الثانية لخطاب الأمر، وهكذا العكس صحيح. الدلالة الالتزامية الثالثة للأمر بتقول أن الضد العام للصلاة لا يكون واجدا للمصلحة، ليس فيه مصلحة، بتكون معارضة مع الدلالة الالتزامية الثانية للنهي اللي عم بيقول أنه بالنسبة للمطلق يكون فيه حينئذ هذه المصلحة، يعني مصلحة النهي في الفعل. فالمعارضة تبقى حينئذ موجودة، يعني محفوظة وموجودة حتى على مستوى الدلالة الالتزامية، مو أن الذي ترشح للسقوط التفته فقط وفقط الدلالة المطابقية حتى نبحث أن الدلالة الالتزامية تابعة المطابقية في السقوط والحجية أو غير تابعة لها. لا، تابعة ولا هيك الكلمة ما تكونش تابعة للدلالة المطابقية في الحجية والسقوط، إلا أنه يكفي في المقام أن التعارض سوف يسري إلى حتى الدلالة الالتزامية الثانية في كل من الخطابين مع الثالث. ليش؟ لأنه بالثاني عم بيقول إنه المتعلق فيه حينئذ مصلحة، واجد المصلحة، هيديك عم بتقول أن متعلق الصلاة ليس واجدا المصلحة بالدلالة الالتزامية الثالثة، وهكذا العكس. فيقع التعارض، يسر التعارض، مو فقط وفقط يكون التنافي والتكاذب على مستوى الدلالة المطابقية لخطاب صلي ولا تصلي، بل يسري حتى إلى الدلالة الالتزامية الثانية في كل منهما مع الدلالة الالتزامية الثالثة. فلذا بالتعارض لح يسقط ولا يبقى هنالك ما نحرز من خلاله الملاك حينئذ في البين. هذه نقطة الفرق بينه وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي، حيث يكون نسبة بين العنوانين هي نسبة العموم الوجهي. لا، لأنه إذا كانت النسبة بين العنوانين نسبة العموم الوجهي مثل الصلاة والغصبية في البين، هنا لا يخلو. إما نبني، وإذا كل كلام نحقق العراقي، إما نبني أنه هنالك مغايرة تامة بينهما، ما في جزء يشتركان فيه وجزء يفترقان به، لا، في مغايرة تامة بين الصلاة والغصب حينئذ في البين، أو أنه لا، في جزء يشترك فيه في جزء يختلفه. الجزء المشترك اللي هي الحركة، واضح، الجزء الذي يمتاز به الصلاة وهي الحركة المضافة إلى المولى عز وجل، والجزء الذي يمتاز به الغصب وهي الحركة المضافة إلى مال الغير بلا إذنه في المقام. في عندنا جزء مشترك له الحركة، وجزء مختص مضاف إلى المولى يبصر حركة صلاطية، مضاف إلى مال الغير بلا إذنه يبصر حركة غصبية، بس مشتركوا حينئذ بجزء هو عبارة عنه. إذا بنينا على الأول أنه ما في أي شيء بيشتركوا فيه، في تمام المغاير والمباينة بين الصلاة والغصب لبينهما نسبة العموم الوجهي حينئذ في البين، ويبدا الأمر حينئذ واضح في المقام. لا، لأنه بوجه أن الأمر بالصلاة أو النهي مثلا عن الغصبية لا يستلزم بوجه من الوجوه حينئذ هو النهي عن الصلاة في المحل، لا بدلالة التزامية ولا بأي شيء. ليش؟ لأن الصلاة لا تكون ضدا عاما بالنسبة للغصب في المحل. وهكذا العكس، الأمر بالصلاة بوجه افترض الأمر بالصلاة استوجب النهي عن ضده العام. شو ضد العام للصلاة؟ وترك الصلاة، وليس حينئذ عملية الغصب. بين الغصب وترك الصلاة ما في حينئذ ترابط ويتساوق حينئذ بينهما بحسب مثلا الصدق. بل ترك الصلاة هو أعم، قد يترك الصلاة ويغصب، قد يترك الصلاة ولا يغصب حينئذ في قلبه. فلا يستلزم في المقام بحسب الدلالة الالتزامية اللي كنا عم يشير المحقق العراقي الأولى أو الثانية أو الثالثة ما يستوجب النهي عنه أو تواجد أو نفي الملاك حينئذ بالنسبة للضد العام، سواء في طرف صلي بالنسبة للغصب أو في طرف لا تغصب بالنسبة للصلاة. فهنا سريان التعارض والتنافي والتكاذب إلى الدلالة الالتزامية الثانية في كل من الخطابين مع الدلالة الالتزامية الثالثة في الخطاب الآخر وهكذا العكس. هون لا تتأتى في ملك بالنسبة للخطابين، هي العموم من وجه في قلبه. كذلك لو كان بين العنوانين اللي هو نسب العموم من وجه، كان بينهما جزء مشترك اللي هو الحركة وجزء مختص المضاف إلى المولى والمضاف إلى مال الغير بلا إذنه في البين، الأمر كذلك. لا، لأن المأمور به هو الحركة المضافة إلى المولى عز وجل، الحركة الصلاطية المضافة إلى المولى. هذا المجموع من هذين الجزئين المنضم أحدهما إلى الآخر، ليس ضده العام حينئذ الحركة الغصبية وهي الحركة المضافة إلى مال الغير بلا إذنه حتى يكون حينئذ مثلا منهيا عنها أو كذا. وهكذا الحال بالنسبة للنهي المتعلق بهذا العنوان المركب من جزئين، جزء مشترك للحركة وجزء مختص بالمضاف إلى مال الغير بلا إذنه. هذا اللي بيكون منهيا عنه ومطلوب حينئذ بعدم إيجاد هذا المجموع. وأين هذا؟ من الحركة الصلاطية، ما في أصلا ترابط فيما بينهما في البحر. هذا ما ذكره المحقق العراقي. فبالتالي في فرق واضح بين صلي ولا تصلي وبين صلي ولا تغصب، اللي هي نسبة العموم من وجه. صلي ولا تصلي رح يتشكل دلالة التزامية، الثانية والثالثة واجدية المتعلق للمصلحة وعدم واجدية الضد العام للمتعلق اللي هي ترك الصلاة للمصلحة، هذه الدلالة التزامية. وكذلك العكس في الخطاب مثلا لا تصلي في البيت، فيكون هنالك تعارض حتى على مستوى الدلالة الالتزامية، سواء قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية المطابقية بالسقوط والحجية أو غير تبعت ولا ما تبعت، ما إلاش مدخلية. ليش؟ لأنه هون التعارض سرى إلى نفس الدلالة الالتزامية اللي تكفلت الدلالة على الملاك وواجدية المتعلق الملاك في البين وعدم واجدية الضد العام للمتعلق للملاك مع الدلالة الالتزامية الثانية والثالثة بالنسبة للخطاب لا تصل. وهذا الشيء ما فينا نحن نفترضه في صورة الصلاة والغصب، مهما فسرنا الصلاة والغصب في جزء مشترك وفي جزء مختص. الحركة اللي هي جزء مشترك والمختص الغصبية والصلاطية بمعنى المضاف إلى المال والمضاف إلى مال الغير أو لا، نيته في كمال المغايرة بينهما، ما في أي جهة التقاء لأن أحدهما ما له ربط بالآخر بوجه حينئذ من الوجود. فيبقى ذلك الكلام اللي أشار له المحقق الأصفهاني حينئذ في محله بلا أي إشكال فيه. إذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي، هذا الكلام في إله نقد وحل. النقد شو بدنا فيه؟ بدنا ندخل حينئذ بمسألة الأمر بالجامع والنهي مثلا عن الحصة، مثل الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة مثلا في الحمام في البيت. مش بحاجة لأن نطول البحث، إنما نذهب إلى الحال والجواب حينئذ الصحيح في البيت. أخي نحن سلمنا بكل هذا الذي قلته في المقام، بس من قال لك بأنه نحن عندنا هذه الدلالة الالتزامية الثالثة وهو أن الأمر بالصلاة بالمطابقة دل على الوجوب، بالالتزام الأول دل على النهي عن الضد العام اللي هو حرمة مثلا ترك الصلاة، الدلالة الالتزامية الثانية أن الصلاة واجدة للملاك، الدلالة الالتزامية الثالثة شو؟ أن الضد العام للصلاة اللي هو ترك الصلاة لا يكون واجدا للملاك. هذه الدلالة الالتزامية الثالثة نجد من أين أتيت بها؟ من نفس حينئذ خطاب الأمر، خطاب الأمر صح، بيقول لك سلمنا بأن الأمر الشيخ تضي النهي عن ضد العام، سلمنا بأن الأمر بالالتزام أيضا بدل على واجدية المتعلق للمصلحة والملاك، وإلا ما بيكون في عنا أمر، سلم. بس هل الأمر عنده القدرة على أن ينفي عن الضد العام حينئذ الملاك، ينفي واجدية الضد العام للمتعلق عن الصلاة له وترك الصلاة، ينفي عنه حينئذ الملاك؟ هذا ليس بالحسن. ليه؟ غاية ما يقول الأمر أنه في للمتعلق فيه مصلحة في البين وفيه ملاك. طيب هل يعني أنه إذا كان فيه ملاك فضد العام فيه ملاك؟ لا، ربما كان فيه ملاك، ربما كان فيه ملاك، ولكن هذا الملاك منكسر بالملاك والمصلحة الأقوى والآكد والأشد الموجودة في متعلق الأمر اللي هي الصلاة فيها. ربما في ضد العام في عندك ملاك ترك الصلاة قد يكون فيها واحد يعني، خصوصا هلا بيمشي يفيق بنص الليل أو الصبح بده يصلي ويتوضا ومدري شو إلى آخره، خصوصا بالقرى يضلوا نية مش أحسن له، فيها ملاك التسهيل مثلا في قلبه. بس هذا ملاك التسهيل منكسر بمصلحة أهم اللي هو ذكر الله مثلا، واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ هيدي الدلالة الالتزامية الثالثة للأمر مش صحيحة. ما في عندنا شيء يقول بأنه أمر بالصلاة فمعنيتها ضد العام للصلاة، لو ترك الصلاة ما فيها مصلحة، لو قد يكون فيها مصلحة بس منكسرة هذه المصلحة بتلك المصلحة الآكد والأشد بالنسبة لي فعل الصلاة مثلا في قلبك. فبالتالي هذه الدلالة الالتزامية، لأنه أساس سريان التعارض إلى الدلالة الالتزامية الثانية والثالثة في كل من الخطابين صلي ولا تصلي، مع الدلالة الالتزامية الثانية والثالثة في الخطاب الآخر، منشأها هو أن خطاب الأمر وهكذا خطاب النهي بيشتمل على شبه دلالة الالتزامية الثالثة، وهو أن النقيض والضد العام لا يكون واجدا للملاك، مع أنه لا بالوجدان قد يكون واجد للملاك، غاية أنه ملاك يكون مرجوحا أو ملاك منكسر بمصلحة آكد وأهم اللي هي مصلحة الصلاة، وهذا أمر وجداني حينئذ فيها. اللهم إلا أن تقول بأن الأمر بالمطابقة على أي شيء ده على الوجود، بالالتزام النهي عن ضده العام، وقت العام يدل على النهي عن ضده العام معنيته أن الضد العام لا يكون فيه مصلحة، ودل على النهي والنهي فرع عدم المصلحة، ولا كيف بده يكون في عندنا نهي وبنفس الوقت يكون فيه مصلحة في البعض؟ هذا الكلام جوابه واضح، وهو أن النهي بعمره هنا ما بيدل على حين إذن في المصلحة. ليش؟ لأن النهي هنا النهي تبعي وليس نهيا نفسيا أصليا، النهي اللي وقت نقول بتبعية الأحكام المصالح والمفاسد في متعلقاتها هيدا بنحكي فيها على مستوى النهي النفسي، النهي التأسيسي مثلا في مثل النهي عن شرب الخمر، مثل النهي عن القاتل، مثل إلى آخره. وأما النهي التبعي هذا النهي لا يكون ناشئا حينئذ عن وجود مفسدة أو عن عدم مصلحة في البين. بدك تحكي نستكشف وجود المصلحة أو عدم المفسدة أو إلى آخره، تحكي بالنهي الأصلي أو حتى بالنسبة للوجود، الوجوب التبعي بعمره حينئذ لا يستكشف من خلاله مثلا وجود المصلحة في البين. فحينئذ إذا بدك تحكي بالنهي النفسي في البين، نحن ما في عندنا نهي نفسي، ما في عندنا إلا الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة بوجه لا يدل على فقدان النقيض للصلاة اللي هو ضد العام فقدان للمصلحة، لا، ربما كان فيه مصلحة ولو أنه الواحد يبقى نية ما يكون مرتاح واضح وما يقومش مثلا على الصلاة وتكون منكسرة بمصلحة هي أرجح وأهم وآكد من مفسدة حينئذ من مصلحة مثلا ترك الصلاة في البعيد. هذا إذا بدك تحكي بالأمر النفسي، بالنهي التابع، بالنهي اللي هو موجود لأن الأمر والصلاة يقتضي النهي عن ضد العام اللي هو، بس هذا النهي نهي التابع، والنهي التابع ما بيكشف عن نفي المصلحة بالنسبة للضد العام، قد يكون فيه مصلحة بس منكسرة بالمصلحة الأهم والآكد بالنسبة للمتعلق في البعيد. فهذا الوجه الذي ذكر لا يرجع لي محصر. هنالك وجه آخر وهو أنه بالنسبة لإطلاق المادة إلى محمولان، المحمول الأول اللي هو عبارة عن الوجوب، وعندنا محمول آخر اللي هو عبارة عن المصلحة والملاك في البيع. وإذا سقط أحد المحمولين لنقطة التمانع، لنقطة مثلا الاستحالة، العجز، عدم القدرة في البيع، لا يستوجب حينئذ سقوط المحمول الآخر بالنسبة للمادة، فيمكن الأخذ به يعني. بتوضيح وبيان يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله.